إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الأول: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محض، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. فهذا هو القسم الأول من أقسام العمل لغير الله، وهو أن يكون العمل رياء محضا لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شارك الرياء العمل في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غيري الرياء، كأخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو كالتجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وأما إن خالط نية الجهاد مثلا نية سوى الرياء، يريد مثلا مع الجهاد أن يأخذ أجرا على الخدمة أو أن يأخذ شيئا من الغنيمة، أو أراد مع الجهاد التجارة، فذلك ينقص به أجر جهاده ولا يبطل الجهاد بالكلية. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. رواه مسلم في صحيح. قال العلامة الحافظ ابن رجب: وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. أما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. وذكر ابن جرير أن الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله تعالى وبرحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيح. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستدي ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس شيء على النفس هو أشق من الإخلاص لأن الإخلاص ليس للنفس فيه نصيب، والنفس تطلب نصيبها في كل شيء، فإذا لم يكن لها نصيب في الشيء كان غاية الثقل عليها وكانت هي في غاية النفور منه. الرياء مصدر راء يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس، ويقال مراءة كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة، وراء رياء ومراءة. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع، فمراء ومسمع. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من راء راء الله به ومن سمع سمع الله به، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الرياء خلق مذموم وهو من صفات المنافقين. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء يبحث في مقامين، أما المقام الأول فحكمه، حكم الرياء أنه من الشرك الأصغر لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله وقد يصل إلى الأكبر. وقد مثل ابن القيم للشرك الأصغر فقال مثل يسير الرياء، فهذا يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر. فهذا هو المقام الأول، حكم الرياء هو من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. وأما المقام الثاني فحكم العبادة إذا خالطها الرياء، وهو على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله به فهذا شرك والعبادة باطلة. والثاني من الأوجه أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك رجل عنده 100 جنيه قد أعدها للصدقة فتصدق ب50 مخلصا وراء في 50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة. أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهي على حالين، الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه فهو حينئذ لا يؤثر عليه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك رجل قام يصلي 2 ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء، كان يصلي ولا أحد عنده فدخل رجل فأحس بالرياء فصار يدافع الرياء فهو حينئذ لا يضر ولا يؤثر على صلاته شيئا، يدافعه ويدفعه. الحال الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها ينبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، في الركعة الثانية طرأ عليه ضياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لنظره إليه ونزع إليه، فطرأ عليه ضياء فاستملحه واستحلاه ولم يدافع، والصلاة ينبني آخرها على أولها، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، حتى لو طرأ عليه الرياء في التشهد الأخير وقبل السلام. دخل يصلي فصلى أربعا كاملات وأخلص فيها لله، فلما كان في التشهد الأخير أحس أو تيقن نظر رجل إليه، وهو ممن يجله ويحترمه أو يريد المنزلة عنده، فطرأ عليه الرياء فلم يدفع. العبادة مبني بعضها على بعض، فتبطل صلاته كلها إذا سكن إلى هذا الرياء ولم يدفع. فالرياء طرأ أثناء العبادة لم يدفع، في عبادة مبني بعضها على بعض، لأن العبادة التي لا ينبني بعضها على بعض كما مر، كالصدقة مثلا، لا يضر ما وقع منها خالصا ما وقع فيه الرياء، كالذي عنده 100 جنيه فتصدق ب50 مخلصا، ثم طرأ عليه الرياء في باقي هذه الصدقة فأخرج 50 الأخرى وقد خالط قلبه رياء، هذه تبطل، والأولى صحيحة. العبادة ليس مبني بعضها على بعض هنا في الزكاة في هذا المثال، أما الصلاة فمبني بعضها على بعض، ما ينفصل بعضها عن بعض، فإذا وقع الفساد في آخرها شمل أولها فتبطل كلها. فإذا دخل يصلي ثم طرأ عليه الرياء في آخر الصلاة ولم يدفع، إذا دافعه فإنه لا يضره، وأما إذا لم يدفعه واستحلاه واستملحه واستمرأه واستمر الرياء به، فإن الصلاة كلها تبطل. الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، لأن الذي مر يطرأ أثناء العبادة، فيكون على قسمين: في عبادة ينبني بعضها على بعض، وفي عبادة لا ينبني بعضها على بعض، وقد مر التفصيل في ذلك. وأما ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر على العبادة شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإنه تصدق بصدقة خالصة لله تبارك وتعالى، ثم طرأ عليه بعد ذلك رياء فمن بتلك الصدقة ووقع منه الأذى على من تصدق بالمال له، فحينئذ يأثم، وقد يكون إثمه على عدوانه مقابلا لأجر الصدقة فيبطل أجر الصدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف؟ إذا وقعت الصدقة خالصة لله ثم طرأ الرياء بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يضر العبادة شيئا ولا يؤثر عليه، لأن العبادة مضت على الإخلاص، إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة. فنفهم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف تبطل إذا كانت قد وقعت صحيحة خالصة لله؟ إنما يكون ذلك إذا كان قد وقع منه الأذى والاعتداء والعدوان على المتصدق عليه، فيأثم ويكون عليه وزر، قد يكون هذا الوزر، يكون هذا الذنب أكبر من الأجر الذي تحصل عليه من الصدقة فيبطل أجر الصدقة. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، يعني إذا وفقك الله رب العالمين لأداء فريضة الحج فافرح فرحا شرعيا، إذا وفقك الله رب العالمين لصلاة الفريضة في الجماعة تفرح، كما تحزن إذا فاتك الخير. فليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من رواية عمر رضي الله عنه: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. المؤمن تسره الحسنة وتسوءه السيئة، يعني إذا وقع في معصية ساءت لأنه يفرح بالمعصية ويهش لها ويستملحها ويستحليها، هذا دليل على ضعف إيمانه، لأنه يأتي بما يغضب الله تبارك وتعالى وهو يفرح بما يكرهه الله، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فمن سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. وابك على خطيئتك فتسوءه سيئته، لأن الله تبارك وتعالى أحصى ما عملنا ونسيناه نحن، أحصاه الله ونسوه، فيبدو لنا يوم القيامة ما لم نكن نحتسب، لأننا نسينا ما عملنا. كلنا كذلك ننسى سيئاتنا، ولو أن الإنسان كانت له خلوة يخلو فيها بربه ليحاسب نفسه قبل أن يحاسب بين يدي ربه، منذ صار مكلفا، منذ احتلم إلى الوقت الذي يجلس فيه بين يدي ربه محاسبا لنفسه، يقول: وقعت في كذا من السيئات، وفعلت كذا من الخطيئات، ووقعت في كذا من المظالم، ثم عليه أن يتوب من ذلك كله. فإذا كان هناك ما يتعلق بحقوق العباد فالتوبة لا تصح إلا برد المظالم إلى أصحابه، لا يمكن أن تكون التوبة صحيحة إلا برد المظالم إذا كان الذنب متعلقا بحقوق العباد. حتى إن بعض أهل العلم قال إن الغيبة ليست من حق المسلم المغتاب، وإنما هي حق من اغتيب، فإذا اغتبت أخاك فله حق عندك، فلا يكفي أن تقول إني تبت إلى الله وأقلعت عن هذا الذنب فلن أغتابه مرة أخرى وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى هذا الذنب، لابد من أداء الحقوق. فكيف تؤدى؟ ستؤدى يوم القيامة بالحسنات. وأما في الدنيا فقال بعض أهل العلم، وهو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: تذهب إليه من أجل أن تستحله، فتقول له: قد أخطأت في حقك ووقع مني في حقك أمر أريد أن تسامحني فيه، فإن لم يقبل أن يسامحك إلا بأخذ مال فأعطه، لأنه إن لم يأخذ منك المال ليسامحك في هذا الحق وليحلك منه سيأخذ من حسناتك يوم القيامة، وحسناتك أعز عليك وأغلى عندك. ولكن إذا أخذت بهذا الذي قاله العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله فينبغي أن تكون حكيما، لأنك ربما تذهب إلى رجل يكون سفيها فتقول له: لقد وقعت في حقك بكلام وأريد أن تسامحني، فيجدها فرصة فيقول: لا والله لا أسامحك حتى تقول لي ما قلت، فإذا قلت ما قلته في حقه فتحت بابا للشر لا يغلق، ربما يؤدي إلى سفك الدماء. فيكون الإنسان حكيما، يعني إذا كان الرجل الذي يستحله من أهل العلم أو كان من أهل الفضل، من أهل الديانة، من أهل الطيبة، فإنه حينئذ لن يبخل عليه بالعفو. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن تسره حسنته وأن تسوءه سيئته وأن يبكي على خطيئته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل ثم يبديه الله تبارك وتعالى ويظهره فيحمده الناس عليه، هو لا يريد أن يحمد على العمل، ولم يكن مريدا لظهور ذلك العمل ولا لمعرفة الناس به، ولكن الله تبارك وتعالى أفشاه وأذاعه فعرفه الناس فحمدوه عليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المسلم. أخرجه مسلم في صحيح. يعني إن عملت عملا صالحا تريد به وجه الله ولا يراك فيه سواه ثم أظهره الله رب العالمين وأطلع عليه خلقه فحمدوك عليه، فهذا عاجل بشرى ربك لك، فافرح به ولا تركن إليه، افرح به ولا تسكن إليه. يعني لا تسكنن نفسك إلى ما يمدحك به الناس، فإن هذا المدح لن يفيدك شيئا عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن ربه تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. قال الله تعالى: هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. الحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى أفعل تفضيل، اسم تفضيل ليست فعلا ماضية، ولهذا أضيفت إلى الشركاء أغنى الشركاء، وهو من علامات الاسم كما هو معلوم، الجر من علامات الاسم، قد يكون بالتبعية وقد يكون بالحرف وقد يكون بالإضافة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره فالله أغنى الشركاء عن المشاركة، لا يقبل عملا فيه شرك أبدا، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده، لأنه هو الخالق وحده، فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره؟ هذا ليس عدلا. لهذا قال الله عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالله الذي خلقك وأعدك وأمدك، فاذهب لكي تصرف شيئا من حقه إلى غيره، هذا من أظلم الظلم، بل هو أظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أنت لا تقبل هذا من ولدك، لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ويعصي أمرك، لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ويعصي أمرك، ولا تقبل من خادمك أن يقبل أجرك، يعني أن تعطيه أجرته ويخدم غيرك، وكذلك لا تقبله من عبدك. وما خلقته وما رزقته وما لك عليه من سلطان، ولكن أنت لا تقبل هذا لا من ولدك ولا من خادمك ولا من عبدك، فكيف تقبل لربك ما لا تقبله لنفسك من ولدك، ما لا تقبله لنفسك من خادمك، ما لا تقبله لنفسك من عبدك؟ هذا أظلم الظلم. وإنما يتورط الإنسان في أمثال هذه الكبائر لأنه لا يعرف قدر الله، لم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. لو أن الإنسان عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة بأسمائه وصفاته ما اجترأ على المعصية أبدا، لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وأن ناصية العبد بيده، وأنه تبارك وتعالى إذا شاء أن يخسف به الأرض يتجلجل فيها ويتلجلج إلى يوم القيامة لفعل، كما فعل الله رب العالمين بالرجل الذي كانت عليه بردة فمشى في بردته متبخترا، والله لا يقبل ذلك ولا يحبه، فأمر الأرض فانخسفت به وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عرف العبد ربه لم يجترئ عليه. الناس إنما يجترئون على الله رب العالمين لعدم معرفتهم بربهم، لعدم علمهم بأسمائه وصفاته. من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط، من شرط، عمل عملا نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، تعم أي عمل من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير ذلك، أي عمل يعمله الإنسان يشرك فيه مع الله سواه فهو مردود عليه، تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الحديث عند مسلم في الصحيح كما هو معلوم. تركته وشركه يعني لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه، قد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر فيترك الله جميع أعماله للذي أشرك فيه وحده، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات الإنسان عليه غير تائب منه. والمراد بشركه عمله الذي أشرك فيه، ليس المراد شريكه، تركته وشركه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه، لأن الإنسان قد يشرك مع الله تبارك وتعالى في العمل نبيا والله لا يترك النبي، فهو لا يترك الشريك هاهنا، وإنما يترك العمل الذي وقع الشرك فيه، لا يترك الشريك. فالمراد بقوله سبحانه وتعالى تركته وشركه، أي العمل الذي أشرك فيه لا الشريك، لأن الله تبارك وتعالى قد لا يترك الشريك الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى في العمل، النبي الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى في العمل وليا من الصالحين، لا يحب الشرك لو كان حيا ولا يقبله. فجاء هذا العامل فأشرك هذا الولي مع الله تبارك وتعالى في العمل، الله لا يترك هذا الولي ولا يترك النبي، فلا يترك الشريك، وإنما يترك العمل الذي وقع الشرك فيه. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، وحق الله عز وجل عظيم، فينبغي علينا أن نجتهد في أداء حقه تبارك وتعالى، لأن الله رب العالمين لو أن الإنسان منذ خلقه الله تبارك وتعالى سجد لله عز وجل إلى أن يقبضه الله أو إلى أن يقيم الله الدنيا لكان ذلك في جنب الله قليلا. لو أن إنسانا يسحب على وجهه منذ خلقه الله رب العالمين إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة لكان ذلك في جنب الله تبارك وتعالى قليلا. ولذلك إذا أدخلنا الله رب العالمين الجنة، نسأل الله الجنة من فضله ورحمته، إذا أدخلنا الله الجنة أدخلنا الجنة برحمته لا بأعمالنا. فالله رب العالمين لم يجعل للجنة عملا يكون ثوابا على الجنة ولا ثمنا لها، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. فالإنسان بالأعمال الصالحة يتعرض لرحمة الله، فإذا رحمه الله رب العالمين أدخله الجنة. هذه الجنة لا يوازيها عمل عامل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضله. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض إنما يكون بهذه النية الفارقة، فهذا المقصود بالنية عند الفقهاء. وأما قصد العامل بالعمل فهذه هي النية عند أرباب السلوك، هذه عند الكاتبين الباحثين في الإخلاص، هذه هي النية في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي لسان السلف، أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين وحده لا شريك له لا يبتغى به سواه. النية عند الفقهاء بتمييز العبادات من العادات، أن يصلي الإنسان ركعتين، قد يصلي نفلا وقد يصلي فرضا، الذي يفرق بين الفرض والنفل النية، كالذي يغتسل في الحر للتنظف والابتراد مما يجد من حرارة الجو أو من آثار العرق فيغتسل لا لجنابة، والذي يغتسل للجنابة. لو أن الإنسان كانت به جنابة فانغمس في البحر للابتراد والتنظف لا لرفع الحدث لا من أجل رفع أثر الجنابة، فإنه حينئذ لا يكون قد تطهر، ما زال على حاله، لأن نيتها هنا إنما كانت للابتراد والتنظف ولم تكن لرفع الجناب. فالنية تميز العبادات من العادات وتميز العبادات بعضها من بعض. العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليل. الصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة يكون صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، مما تدخل فيه النية من أبواب العلم مسائل الأيمان أي القسم. فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقول الرجل لا والله، كلا والله، بلا والله، فهذا كله من لغو اليمين ولا كفارة فيه. فيجري على اللسان من غير قصد القلب في أثناء الكلام. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد الحالف بيمينه. فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل، جاء إليه برجل قالت له امرأته شبهني، يعني اجعل لي شبها أو اجعلني شبها بشيء. قال كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك. فلما قالت إنها قد طلقت منه قال لا، ما قصدت الذي أردت. فرفع الرجل إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك. ولم يعتد بلفظه. لما؟ لأن الرجل أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية، فقال أنت خلية، أي كالناقة التي كانت معقولة ثم فك عقالها وأطلقت فهي خلية، فقال أنت خلية. ولم يرد خلية بمعنى أنت طالق، فقال أنت خلية طالق. فكيف يخرج من هذه وهذه أوضح؟ أنت خلية طالق. طالق كذلك في الناقة إذا فك عقالها، فأراد الرجل أنها طالق أي فك عقالها فصارت خلية طالقة أي مطلوقة، فطالق بمعنى مطلوق. فالرجل أراد هذا. فلما رفع إلى عمر المرأة تقول إنها قد طلقت منه، وهو يقول لا، ما أردت طلاقا، وإنما أردت خلية طالقة أي كالناقة التي خلي عنها فصارت خلية أي مخلا عنها طالقا أي مطلوقة. فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك. فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. أخرجه أبو عبيد، وهو أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل في الحكم، على تأويل ذهب إليه عمر رضي الله عنه في قصة هذا الرجل. ولذلك فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، يعني يقال هذا بينك وبين الله، أنت تقول قلت هذه الكلمة ولم أرد بها كذا في الطلاق والعتاق، فيقال له سنأخذ بما تقول ونخلي بينك وبين ربك تبارك وتعالى فيما قصدت ونويت، وهو يحاسبك يعلم السر وأخفى. فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نياته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، رواه مسلم. وفي رواية له اليمين على نية المستحلف، لأنه إذا حلف غيره فقد يحلف المستحلف على نية سوى ما يحلفه عليه المستحلف، يقول له قل والله العظيم ما فعلت كذا أو ما أردت كذا أو ما كان كذا، فيستحلفه على شيء
وينوي هذا الحالف شيئا سواه ويقول أنا بذلك لا تثريب علي ولا ملام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف، الذي يحلفك اليمين على نيته، لم يجعل لك مناصر، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. الحديثان عند مسلم في الصحيح. هذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك، فيدين فيما بينه وبين الله عز وجل. عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي، فقال: صدق، المسلم أخو المسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. إذن المظلوم ينفعه ذلك، وقد أتى بالمعاريض فهو يقول: هو أخي، وأقسم بالله العظيم إنه أخي، مع أنه ليس بأخيه عصبا ولا نسبا، وإنما هو أخوه في الإسلام. فقال: صدق، المسلم أخو المسلم، لأنه أخذ مظلوما فأراد أن ينديه، وتحرج القوم أن يحلفوا فحلف هو أنه أخوه، ولم يكن بأخيه سوى في الإسلام. فامضاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدق، المسلم أخو المسلم. كذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. النية الفاسدة لها أثر في إبطال العقود، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم عقود غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها، فإن هذا العقد إنما نوي به الربا للبيع، وإنما لامرئ ما نوى. النية كما مر محلها القلب، لأن النية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وكما مر قول القائل في النسك: لبيك اللهم عمرة، هذا شعار الدخول فيه، أي في النسك، وليس بنية الدخول في النسك من عمرة أو حج. يعني إذا قلت لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذه ليست هي النية، أي ما تلفظ به، وإنما هذا إشعار بالدخول في النسك، كتكبيرة الإحرام إشعار بالدخول في الصلاة. فهذه التلبية ها هنا لبيك اللهم عمرة أو حجا أو عمرة وحجا كتكبيرة الإحرام في الصلاة، وليست بالنية، قد تلفظ بها. إذن لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في شيء من العبادات، ولا تلفظ بها واحد من أصحابه. وكما مر إذا وقف الرجل بجوارك فقال: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات في المسجد الفلاني وراء الإمام الفلاني، فقل له: أكمل في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في السنة الفلانية، حتى يكون الأمر كاملا. الله رب العالمين يعلم قصدك، بل يعلم الله رب العالمين قصدك بما لا تعلمه أنت، لأن الإنسان قد تشتبه عليه دوافعه، قد يكون الإنسان مريدا للخير في الظاهر ويشتبه عليه الأمر، ويكون مرائيا في الباطن وهو لا يحقق النية في عمله. الله رب العالمين يعلم ذلك منك على الحقيقة، فلا يحتاج منك وهو العليم الخبير أن تقول: نويت أفعل كذا، أو نويت أصلي كذا، أو أن أتصدق بكذا إلى غير ذلك، فهذه كلها من البدع. الحديث الذي مر حديث النيات أصل في تعظيم أمر الإخلاص، إخلاص النية لله الذي هو رأس الأمر وأساسه الذي يبنى عليه، أن رأس الأمر إخلاص القصد لله، هذا هو الأصل الكبير الذي إذا فقد لم ينفع الإنسان شيء من قول أو عمل مهما فعل. فأهم شيء أن تأتي بالإخلاص محققا، وأن تأتي بالعمل على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هما شرط قبول العمل عند الله، الإخلاص والمتابعة. والإخلاص عسير جدا، فما من شيء هو أشد وأشق على النفس من الإخلاص. لماذا؟ لأنه ليس للنفس فيه من نصيب، وكل ما ليس للنفس فيه من نصيب فهو أشق شيء عليه. لا تكفي النية الحسنة مع الوسيلة المحرمة، بل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء. الحديث يستفاد منه خطورة الرياء وأثره البالغ في حبوط العمل، وأن الإنسان إذا رأى بعمله فإن الله تبارك وتعالى يرد عليه عمله ولا يقبل منه شيئا، لأن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه، ما قصد به وجه الله قبله الله، وأما ما قصد به الله وسواه فهو مردود من الله على عامله. وكذلك وهو أشنع منه وأفظع ما قصد به سوى الله خالصا، لا يراد به الله تبارك وتعالى في شيء. الدعاة إلى الله وطلاب العلم وأهل التقى والفهم يحتاجون إلى الإخلاص، إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وتعسر أمور الدعوة مع تراجعها وتغلب قوى البدعة والشر عليها إنما هو باهتزاز الإخلاص أو بفقد. فإذا اهتز الإخلاص أو فقد جاء شر كبير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أكبر الذنوب، هو أعظم الذنوب جرما عند الله تبارك وتعالى، الشرك. فإذا أشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى ولم يخلص وراء غير الله، وقصد بعمله أن يرى الناس عمله ليرفعوه بهذا العمل، وأراد أن يسمع الناس عمله حتى يحمدوه عليه، فهذا المسمع يسمع الله به، وهذا المرائي يرائي الله به، ومن رأى الله رب العالمين به فضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة وسمع به. لأن الإنسان إن سمع بعمله فكم يبلغ تسميعه، مهما انتشر هذا التسميع في الدنيا يكون في جيل في جيلين، أما القيامة فتجمع الخلق كلهم منذ خلقهم إلى أن يرث الأرض ومن عليه، فيسمع الله رب العالمين به على رؤوس الخلائق: عبدي هذا كان مرائيا مسمعا، فيفضح على رؤوس الخلائق، نسأل الله الستر والعافية. الحديث فيه إشارة إلى عظيم خطر حب الدنيا على النية، وأن الإنسان إذا أحب الدنيا فسد عمله، فحب الدنيا مفسد للنية مبطل للعمل، كالخل مع العسل فإذا مازجه أفسده. الحديث فيه إشارة إلى عظيم قدر الإخلاص عند الله، ومن أمارات الإخلاص ومظاهره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون الداعي رحيما شفوقا على الخلق، وأن يفرح بمن كان نجيبا من طلابه، أو بكل من آتاه الله رب العالمين ميزة يتميز بها في الدعوة إلى الله أو في فعل الخيرات، كأن يكون حاملا للقرآن حسن الصوت به، أو أن يكون مقبولا عند الخلق عند الدعوة إلى الله رب العالمين، أو أن يكون محبوبا فإذا أمر بشيء أطيع فيستخدم ذلك في الدعوة إلى الله رب العالمين، فيفرح بهذه الكفاءة ويقدمها ويعلي من قدرها من غير أن يفسدها، لأنه إن أعلى قدرها من غير أن يلاحظ الضوابط الشرعية بالمدح في الوجه مثلا فإنه يفسده ولا يصلحه. وعلى الداعي إلى الله أن يتحلى بالورع، وأن يجتهد في طلب الحق وتعظيم أهله. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إلى الله ورسوله، ولم يقل إلى الله ثم رسوله، مع إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت، فقال ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل فهجرته إلى الله ثم إلى رسوله كما في قوله ما شاء الله ثم شاء فلان. ما وجه هذا؟ يعني إذا سئلنا هذا السؤال فما الجواب؟ الجواب أن ما يتعلق بالشريعة يعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر عن الله. قال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما يتعلق بالشريعة يعبر عنه بالواو، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الذي يهاجر إلى الله تبارك وتعالى ورسوله يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذه هجرة مكان. يهجر العمل الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى فهذه هجرة عمل. يهجر العامل أي يهجر الكافر، ويهجر العاصي المجاهر، ويهجر المبتدع، فهذه هجرة للعامل على التفصيل الجامع الذي مر. هجرة إلى الله ورسوله، إلى ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فما يتعلق بالشريعة يعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو، لأن كل شيء تحت إرادة الله ومشيئته. فلا يقال لمن سأل هل ينزل المطر غدا، لا يقال له الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا، هذا علم غيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ففي الأمور الكونية لا يقرن مع الله تبارك وتعالى أحد بالواو. فإذا سئل الإنسان مثلا أيكون الغد حارا، فلا يكون الجواب الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمثال عملا واحدا يأتي به هذا وهذا، وبينهما من التفاوت كما بين الجنة والنار لا كما بين السماء والأرض، بل أبعد من ذلك وأجل، بين العاملين كما بين الجنة والنار. فهذا يقصد الله ورسوله بهجرته، وهذا يقصد الدنيا أو المرأة، والهجرة واحدة. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل بهذا الأمر للدلالة على عظم شأن النية في دين الله تبارك وتعالى، وأنها تحدث من التفاوت ما لا يمكن أن يعلم ولا يمكن أن يقادر قدره. الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة هي الأصل في الهجرة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرة المكان. ويأتي بعد ذلك كما مر هجرة العمل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما في الحديث الذي مر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذه هجرة عمل فيهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهجرة العامل أيضا فيهجر الكافر والمبتدع والعاصي على تفصيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القلائل ولها من المعاني ما يبسطه العلماء في المجلدات الكبار. هذا الحديث من جوامع كلم رسولنا، إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة يشرحها العلماء في مجلدات وتدخل في جميع الأبواب، لأنه ما من عمل إلا وتدفع إليه نية. ولو أن الله تبارك وتعالى كلفنا بأن نعمل عملا لا نية فيه لكان تكليفا بما لا يطاق كما مر. فكل عمل لا بد له من نية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث عليه مدار الإسلام. قال العلماء: مدار الإسلام على حديثين، إنما الأعمال بالنيات وهو ميزان باطل، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا ميزان الأعمال الظاهرة، لابد أن تكون على وفق الشريعة، على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رجل مخلص غاية الإخلاص يريد ثواب الله تبارك وتعالى ودار كرامته، ولكن وقع في بدع كثيرة، بالنظر إلى نيته نجدها حسنة مستقيمة، بالنظر إلى عمله نجد أنه عمل سيء مردود لعدم موافقة الشريعة. رجل قام يصلي على أتم وجه، لكن يرائي والده خشية منه، لأن أباه ينظر إليه يقول: لابد أن تحسن الصلاة وأن تخشع فيها، وربما عاقبه على النقر في الصلاة على الإسراع فيها وعدم الإتمام، فهو يتم الصلاة على الوجه رياء لأبيه. هذا فقد الإخلاص، مع أنه يأتي بالصلاة على الوجه، فلا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله تبارك وتعالى بالصلاة. الإنسان قد يصلي لغير الله، وهذا عزيز جدا، بل نادر، بل ربما لا يتصور أن يقف المرء مصليا لا يريد بالصلاة وجه الله أبدا، يعني لا يريد الله وسواه، بل يريد بالصلاة سوى الله تبارك وتعالى. هذا لا يكون في المسلم، إنما هو من شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا لا يقع إلا من المنافقين، يصلي رياء لله رب العالمين فقط، المسلم لا يقع منه ذلك ولا يتصور، ولكن يطرأ الرياء عليه. الرجل الذي كان يصلي في الحر في حمارة القيض، فوقف يصلي وبجواره قوم قد جلسوا يتحدثون، دخل المسجد وهم يتحدثون، فوقف بمقربة منهم يصلي، فأتم الصلاة جدا، يتم الركوع والسجود ويطيل في القراءة، فلفت نظره فتكلموا فارتفع صوتهم، سمعهم يقولون لبعضهم: انظروا إليه مع شدة الحر يتم الصلاة هذا الإتمام ويأتي بها بهذا الخشوع. فالتفت إليهم وكان واقفا قال: وأنا مع هذا صائم. فهذا لا يصلي لله، إنما يصلي لهم. يجب تمييز العبادات بعضها من بعض، والعبادات عن المعاملات. وقد مر أن المخذول تتحول عباداته إلى عادة، يصلي عادة ولا يخلو من صلاته بشيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصلاة تفيد المصلي اطمئنانا في قلبه وخشوعا في نفسه واستقرارا في فؤاده وراحة في ضميره وذهابا لقلقه وخروجا من أرقه. هذه الصلاة الحقيقية تقربه من ربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. نحن نقول: أرحنا منها. نسأل الله العافية. الناس يتعجلون، يريدون أن يصلوا لينطلقوا لا لشيء، ولكن يستثقلون الصلاة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله رب العالمين قرة عينه في الصلاة، وجعل الله تبارك وتعالى اطمئنان ضميره واستقرار أموره في الصلاة. أرحنا بها يا بلال. المخذول تتحول عبادته إلى عادة، والموفق تتحول عادته إلى عبادة. هذا مهم، كما مر ذكره. الموفق تتحول عادته إلى عبادة. إذا أراد أن يشرب عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه فيما من عليه بالماء الذي يرويه ويذهب ظمأه فيسره له وأقدره عليه وجعله بين يديه، ثم يشرب على الطريقة النبوية فلا يشرب قائما وإنما يشرب من قعود، ويتناول باليمين ولا يتنفس في الإناء، ويسمي ويشرب ويرفع ويحمد، فيفعل ذلك 3 مرات. إذا شرب هذه الشربة غفر الله رب العالمين له مع ما أساغه من لذيذ الشراب. هذه عادة الناس يشربون، فأي شيء في هذا؟ المسلم والكافر يشرب وكذلك يأكلون، الناس يتناكحون، بل البهائم تتناكح، ولكن المسلم له نية في النكاح في الزواج، وهي نية مركبة، فتتحول هذه العادة إلى عبادة فتصير عبادة لله رب العالمين. فأمر النية عظيم. في الحديث الحث على الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، إلى قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس من هذا، فهذا يعني الحث على الإخلاص لله، فتجب العناية بالإخلاص لأنه الركيزة الأولى التي خلق الناس لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإنابة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يتجاوز عنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.